إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن دين الله تبارك وتعالى الذي سماه الله عز وجل الإسلام قائم على الاستسلام لله تبارك وتعالى، وبداية الأمر أن يعتقد العبد أنه له خالق، وأن هذا الخالق لم يتركه سدى ولا هملا، وأن هذا الخالق رؤوف رحيم به، ومن ثم أرسل له الرسل وأنزل عليه الكتب لكي يبين له الطريق ويبين له ما ينفعه في الدنيا والآخرة. وإذا جاء هؤلاء الرسل خاطبوا الناس بمقتضى عقولهم، فأقاموا عليهم الحجج العقلية على صدقهم، فإنه ما من مدع إلا وعليه بينة، ومن يأتي ليقول أنه رسول من عند الله تبارك وتعالى فالبينة عليه. والله تبارك وتعالى أيد رسله بالمعجزات الظاهرة والآيات البينة والحجج الباهرة التي تخضع لها العقول وتذعن لها الرقاب متى عرضت عليهم. فإذا جاء الرسل فادعوا أنهم رسل الخلاق العليم البر الرحيم الحكيم العليم، ثم أقاموا البينة على صدقهم وعلى أنهم لا يكذبون على الله تبارك وتعالى. ورغم أن الدعوة دعوة الرسالة هي أخطر دعوة يدعيها بشر، فإن التحقق منها من أيسر ما يكون، لأن من يدعيها هو أحد رجلين، إما أن يكون صادق وإما أن يكون كاذب، ولكن ليس الأمر كذلك، لأنه إن كان صادقا فهو أصدق الصادقين، فهو بشر اصطفاه الله تبارك وتعالى وفضله على العالمين، وإن كان كاذبا فهو أكذب الكاذبين، رجل يكذب على رب العالمين، ومن ثم فلا يختلط في حس العقلاء أبدا حال أصدق الصادقين مع حال أكذب الكاذبين، ربما يشتبه عليك حال الصادق من الكاذب، ولكن لا يشتبه قط على صاحب عقل حال أصدق الصادقين مع حال أكذب الكاذبين. فهذا مما جعله الله عز وجل ابتداء بداية لمفتاح الهداية. فإذا ما أعمل البشر عقولهم التي أعطاهم الله عز وجل إياها وتدبروا فيما أتى به الرسل من حجج أو فيما بلغهم عنهم بعد ذلك مما أتوا به من رسالة، فأذعنوا أن هذا من عند الله، فما بقي بعد هذا إلا التسليم المطلق. وما بقي للعقل بعد هذا إلا استفراغ الوسع في فهم ما جاء عن الله تبارك وتعالى. ومن ثم فإن الذي يقول أنه نظر في آيات صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فآمن به رسولا من عند الله وشهد وآمن بالله عز وجل ربا وبه صلى الله عليه وسلم رسولا وبالكتاب وبالقرآن كتابا منزلا من عند الله تبارك وتعالى، فإنه لا يسعه بعد ذلك أن يأخذ أوامر الله عز وجل إلا بالتسليم المطلق. إن جئت إليها من جهة الإيمان وإن جئت إليها من جهة العقل فهما دليلان لا يتعارضان أبدا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بيد أن هذا الذي يقضيه الله عز وجل فينزله في كتابه أو يذكره رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته تارة ما يبين لك العلة منه، فإذا بين الله لك تلك العلة فإنما المقصود أن تتعلم التشريع ومقاصده، لأن في علم الله تبارك وتعالى أنه يقبض إليه رسوله وقد كان بعد فترة من بقائه بين الناس فينقطع الوحي وتبقى مسائل الناس متجددة، فكيف يعرفون حكم الله تبارك وتعالى فيها؟ فكان مما علمه الله عز وجل للناس في حياة رسوله صلى الله عليه وسلم معرفة الأحكام والعلل، بحيث أنهم إذا جاءهم وجد لهم جديد ألحقوه بنظيره مما سبق بيان حكمه، فمن ثم فطارة يأتيك الحكم معللا ببيان الحكمة والعلة التي من أجلها شرع. ولكن أين الابتلاء والاختبار؟ بلاء لابد فيه من أن يثبت فيه أهل الإيمان ويزيغ فيه أهل النفاق، أن يظهر المؤمن المستسلم الواثق الذي على يقين من دينه على يقين من ربه ومن إلهه بأنه حكيم عليم خبير، وبين من في قلبه مرض كما خاطبهم الله عز وجل وذكر شأنهم، قال أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. فلا بد هاهنا من أن تأتي أوامر ليس معها من سند إلا أنها من عند الله، وكفى بهذا سندا للمؤمن المستسلم لله تبارك وتعالى. هذه على رأسها العبادات أو التي يسميها الناس بالشعائر التي لا يفعلها الإنسان إلا بغرض التعبد والتقرب والتذلل لله تبارك وتعالى. وأما في شؤون المعاملات فطارة تأتيك العلة وذكرنا لأن لها فائدة، وطارة لا تأتيك لاختبار الاستسلام لله تبارك وتعالى والقبول بشرعه عز وجل. وهذه الأمور في مجال الحلال والحرام وغيره إذا أتت غير معللة فطارة يمن الله عز وجل على العباد أن يكتشفوا يوما بعد يوم عللا جديدة لأمور قبلها سلفهم استسلاما وانقيادا لله تبارك وتعالى، فحينئذ تتجدد عليهم النعم، وتتجدد عليهم أسباب اليقين، ويقولون بلسان حالهم ولسان مقالهم: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يقولون الحمد لله أن أسلافنا استسلموا لله عز وجل، فاستسلمنا باستسلامهم، ثم ها نحن كل يوم نكتشف أن الأمر فيه علل لو بينت في حينها لالتزم الجميع، ولكن الله تبارك وتعالى جعلها فتنة وابتلاء، فاستسلم من رزقه الله عز وجل اليقين في حسن شرعه وكماله وتمامه، وبقي الذين في قلوبهم مرض والمرتابين في مرضهم وفي ريبهم. وربما تبجح بعضهم فقال: وأين العقل إذن؟ قلنا: العقل في حياتك الدنيوية، في علاقتك بالمخلوق فضلا عن علاقتك بالخالق، تستعمله إذا ما عرضت عليك مسألة من شؤون الدنيا، فتستعمل العقل في البحث عن الخبير بها. فإذا كان في شأن طب مثلا، استعملت العقل في البحث عن من تعرف عنه وتجد الأدلة التي تؤكد أن معه الشهادات والخبرات التي تجعله خبيرا بالمرض الذي تشكو منه. ثم العقل هو الذي يأمرك بالاستسلام له ولأوامره، لأن البون بينك وبينه شاسع، وأنك لولا حاجتك إلى علمه وخبرته لما أتيت إليه، فمن ثم فأنت غير مؤهل لكي تناقشه، وإنما عليك أن تتبع الإرشادات كما هي. هذه في علاقة بشر ببشر، وهذا البشر الآخر يوجد منه عشرات أو مئات أو آلاف أو ملايين في بعض الأحيان، وهذا البشر الآخر مهما بلغ من العلم فهو يخطئ ويصيب وينسى، ومع هذا فالناس يقولون: لا حيلة لنا إلا الالتزام بأمره، وإلا فسدت علينا شؤون دنيانا. فإن غاية ما يفعله الإنسان في شؤون دنياه أن يحيل أموره في كل أمر منها على الخبير بها، فما بال هذا الذي دله عقله على الحكيم العليم الخبير الذي يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، كيف يطالبه بالحجة والبينة، وهل من حجة أعلى من هذا، وكيف يرهن استسلامه لمعرفة العلة، وقد تكون العلة أدق من أن يدركها بعقله، وحتى وإن كانت مدركة فكيف يعلق الاستسلام لإلهه وخالقه على معرفة العلة. نعم، نحن ننقض الأديان الباطلة المحرفة التي تلاعب بها البشر بأن فيها أمور تناقض العقل، وهذا دليل على كذبها، ولكن لا يعترض على الشرع الصحيح بأنه أمرك بأوامر لم يبين لك العلة منها، فإن هذا ليس فيه ما يناقض العقل، ولكن فقط فيه اختبار للاستسلام. ولكن لا يمكن أبدا أن يوجد في شرع صحيح ما يناقض العقل. ربما يحدث أحيانا أن يتوهم العبد شيئا من هذا، فإذا توهم فعليه أن يقطع بأن هذا لا يمكن أن يحدث ابتداء، ثم يبحث عن سبب هذا الوهم، وسيجده أحد أمرين لا ثالث لهما: إما أنه نسب إلى الشرع ما ليس فيه، وإما أنه فهم المسألة عقلا على غير وجهها. فإذا تثبتنا بأن الأمر منسوب إلى العليم الحكيم الخبير وأن نسبته إلى الشرع نسبة صحيحة ليس فيها خلل ولم تعتمد مثلا على حديث ضعيف أو على سوء فهم أو غير ذلك، حينئذ نقول فلعلنا نحن الذين فهمنا المسألة على غير وجهها. وكم من أمثلة عرضت وتعرض، هناك ما عرض في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهناك ما عرض في غيره. قالوا إنما البيع مثل الربا، وفاتهم الفروق العظيمة التي لا يدركها إلا خبير بشؤون الاقتصاد والاجتماع والآثار المدمرة للربا. ولكنهم لأنهم مجتمع ساذج بسيط لم يدركوا العواقب الوخيمة للربا، ولكن هذا لا يعترض بمثله على شرع الله تبارك وتعالى. غاية ما هنالك أن أحدا من الناس لم يدرك الفروق الجوهرية بين نوعين من المعاملات، واحدة أباحها الله والثانية حرمها الله، فيستسلم لأمر الله تبارك وتعالى ثقة في شرعه، ثم يمضي الزمان وتدور عجلته إلى أن ينطق الله عز وجل الكافرين الذين لم يستسلموا للا إله إلا الله ابتداء، ومن ثم فلا اعتبار عندهم للشرع جملة وتفصيلا، فينطقهم الله تبارك وتعالى بأن ما يقعون فيه من أزمات هو بسبب ذلك الربا الذي قال القائل فيه يوما إنما هو مثل البيع. وهكذا أيضا مما وقع في حياته صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى آذنا في أكل بهيمة الأنعام وما أباحه الله عز وجل عموما مما خلق من الحيوان باستثناء ما حرم، شريطة أن يذكى، وسماه الشرع تزكية إشارة لمن له عقل بأنه ما لم يمر على تلك التزكية ففيه دنس ما قد لا يبدو لمن يرى بادي الرأي، ولكنه هكذا أمر الله تبارك وتعالى. فاعترض بعض المشركين وقالوا أتأكلون ما تذبحونه بأيديكم وتتركون الميتة وهي ذبيحة الرب ذبحها بسكين من ذهب، ويروى هذا عن اليهود وهو بعيد، والظاهر أن هذا مما نقله بعض مشركي مكة ممن كانوا يجوبون البلاد فسألوا أهل فارس، ولأن هذه عقيدتهم في الميتة، وعنهم أخذها النصارى فيما بعد فصاروا يستحلون الميتة، وأما اليهود فإلى يومنا هذا لا يأكلونها. على أي أتت الشبهة ووصلت للمسلمين بأن الأمر وكأنه معكوس، الشرع ينهاك أن تأكل، لا يبيح لك الأكل من الذبيحة إلا متى ذبحتها بذكر اسم الله عليها أولا ثم بإنهار الدم، وأما ما سوى ذلك فهو ميتة فأنت منهي عنه. فقال فاستنكر هؤلاء، فنزل القرآن يخاطب المؤمنين لأن هؤلاء المشغبين سيستمرون في شغبهم، والقضية عندهم قضية كلية لا جزئية، بمعنى أنهم يستكبرون عن الاستسلام لشرع الله تبارك وتعالى جملة وتفصيلا، وإنما يشغبون بما يستطيعون أو يظنون أنه يمكن أن يحدث تشغيبا في نفوس المؤمنين. ولكن الذي يهم ها هنا هو المؤمن الذي استسلم لله عز وجل وآمن به ربا وبالإسلام دينا، أين هو من الاستسلام لشرعه أيضا جملة وتفصيلا؟ استسلام إجمالي يطبق على جميع الفروع مهما ظن الظان أنها دقيقة. فلذا لما أثير هذا التساؤل كان الجواب القرآني فيه نوع من اللوم والعتاب لا على من طرح السؤال، فإن جريمتهم أكبر وإن مشكلاتهم أعمق، ولكن على من أحدث السؤال في نفسه شيئا من الحرج. فقال الله تبارك وتعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. إن كنت مؤمن بآيات القرآن إذن فيجب أن تثق في شرع الله تبارك وتعالى ولا تتوقف عند هذه التشغيبات: إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم. انظر، بدأ بقضية الإباحة، حتى قضية الإباحة ذاتها يجب أن تعتقدها. قد يوجد إنسان مريض مثلا يمنع من اللحم، مريض النقرس مثلا، قد يوجد إنسان لا يستسيغ طعم اللحم، لا يجب عليه أن يأكل، هذا مباح في حقه وفي حق غيره، ولكن حتى المباح اعتقاد إباحته واجب عليك أن تعتقد أن طالما أن الله أباحه فهو مباح طيب، لا تترفع عنه من باب أنه خبيث، ربما لا يوافق طبعك لا بأس. وانظر في زماننا يوجد من يسمون أنفسهم بالنباتيين، وسبحان الله لا نجد عليهم منكرا، والذين يقولون لنا متى ذكرنا لهم أن الله حرم كذا يقولون: حرمتم علينا حياتنا وليس عندكم إلا الحرام الحرام، ثم هم يذكرون تلك الطائفة المتعدية على شرع الله. انظر، يذكرهم الله تبارك وتعالى بوصف الاعتداء، وطائفة النباتيين يعظمونهم، ويوجد بعض الصحفيين يفتخر وكأنه نوع من الرقي الاجتماعي أنه ينتمي إلى هذه الطائفة، وهم يحرمون ما أحل الله. وأنت كمسلم لا يسعك إلا أن تعتقد حل الحلال حتى وإن كنت مستغنيا عنه، فلا بد أن تعتقد إباحته في هذه مسألة عقدية، لأن الله فصل علينا ما حرم علينا. قال: إن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. فهؤلاء معتدون على شرع الله تبارك وتعالى، ولكن ومعتدون بالتحريم، معتدون بالتجديد بتحريم ما أحل الله، ولكنهم لا يجدون عليهم منكرا، لأن الشيطان الذي أغواهم بهذا الاعتداء يسكن عنهم من لا هم لهم إلا التشغيب على شرع الله تبارك وتعالى. وكم يعذب أحدهم نفسه في كثير من الأحيان عندما يمتنع عن أكل كذا وعن أكل كذا، وحينما يسأل ويدقق إذا ما قدم له طعام هل استخدم فيه سمن حيواني أم لا، وحينما وحينما، والناس يعظمون هؤلاء أو يتركونهم وشأنهم مع أنهم يعتدون على شرع الله تبارك وتعالى. فأحمد الله تبارك وتعالى الذي جعل التحريم عدوان، تحريم ما أحل عدوان، وهو مساو تماما لتحليل ما حرم، هذا عدوان وذاك عدوان. فالله تبارك وتعالى هو الحكم، لا حكم غيره، وهو الذي خلق ذلك الكون، يبيح لك ما يشاء ويحرم عليك ما يشاء، وأنت تستسلم استسلاما وثقة ويقينا في شرعه، وتأتيك الأيام كل يوم بما يبرهن لك أن هذا الاستسلام فيه مصلحتك بفضل الله تبارك وتعالى. انظر، بدأ بقضية أن تعتقد أن المباح مباحا وأن تحريم ذلك المباح اعتداء، قبل أن يذكر لك القضية الأخرى وأن اعتقاد حل المحرم أيضا اعتداء، وفصل بينهما بهذه الموعظة الرقيقة التي تلخص القضية وضروا ظاهر الإثم وباطنه. إن الذين يكسبون الإثم سيجزون ما كانوا يقترفون، أي أنك الإثم ما جعله الله عز وجل إثما وما حرمه الله تبارك وتعالى، اتركه ما ظهر أمام الناس وما خفي عنهم، ما عظم في عينك وما ضق، ظاهره وباطنه تعبير لغوي يفيد الشمول، ولعله فسر بما ظهر أمام الناس أو خفي عنهم أو ظهر لك أو خفي عنك أو بما كان بينا من الحرام أو كان مشتبها، وكل هذا يشمله اللفظ. اتركه كله، لأن الذي يعصي أمر ربه تبارك وتعالى، الذي يعصي أمر ربه عز وجل سوف ينال من الله تبارك وتعالى جزاءه. ثم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، أي إن اعتقدت ما أن ما أحله الله حراما من أجل قول أحد فهذا شرك في الطاعة، وإن اعتقدت فيما حرمه الله أنه مباح اتباعا لقول أحد فهذا شرك، وهذا شرك أكبر. فإن قلت هو محرم ولكن لا أستطيع أن أخالف عادة الناس فلأشاركهم فيما يصنعون، صار هذا من الشرك الأصغر والعياذ بالله، وهو خطر عظيم أيضا على صاحبه، ولذا أطلق القرآن ذلك الوصف على من يفعل هذا، فالمسلم لا يصح إسلامه إلا على قدم الاستسلام لله تبارك وتعالى ثقة في شرعه ويقينا بحكمته عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه عليه، وأقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فالمسلم يستسلم لأمر الله تبارك وتعالى طاعة وانقيادا وثقة ويقينا في شرعه عز وجل. ومع هذا فالتأمل في حكم التشريع من أعظم أنواع العبادات، بها يثبت أفئدة المؤمنين، وبها يرد على شبه المبطلين، وبها يفتح الله عز وجل قلوب العالمين لقبول دينه عز وجل. وقد استشكل هؤلاء المستشكلون فيما ذكرنا من جواب الله عز وجل عليهم ما اشترطه الله عز وجل من شروط لتحل لك الذبيحة من الحيوان، بعد أن فصل لنا ما حرم علينا، فوجدنا أن ما حرمه علينا هو من الضار، ربما لم يظهر ضرره أيضا في زمن التحريم، ثم بعد هذا اتضح للناس ضرر الخنزير، ومما حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وقد اكتشف الطب أيضا خطورة أن يأكل الإنسان آكلات اللحوم، بل إن علماء الاجتماع الذين أجروا دراساتهم على القبائل التي تأكل الجوارح والسباع فوجدوا أن عاداتهم الاجتماعية في حد ذاتها يصيبها أنواع من الخلل والطيش والميل إلى العنف وغير هذا، وسبحان الخلاق العليم، فإن له في خلقه أسرارا ربما ندرك منها شيئا يسيرا ويخفى عنا أضعاف أضعافها، ولكن يغنينا عن هذا أننا نتبع شرعه وأننا نطيع أوامره. فما نهى الله عز وجل عنه يكاد ينحصر في هذه الخبائث من الخنزير وما شابه، وهذه اللحوم المضرة على الإنسان من لحوم السباع ونحوها، وربما بعض الأشياء التي لا يكاد ينتفع، ليس فيها لحم ينتفع به وليس فيها ضرر فينهى عن قتلها، ولأن قتلها لن يفيد في اللحم ومن ثم لن يفيد في غيره كالضفدع والسرد وما شابهه. هذا ما حرمه الله تبارك وتعالى، وبقي غيره مباحا لا سيما بهيمة الأنعام. فالغير مباح، ونص الله تبارك وتعالى على أن أفضله فيما يتعلق باللحم وما خلقه الله عز وجل أصالة لهذه المهمة هي بهيمة الأنعام، على أن يزكيها الإنسان، فهي في حاجة إلى تزكية، وهذا بثلاثة أمور: بأن يكون الذابح مسلما أو كتابيا على الأقل حتى يصح منه تدبر ما يطلب منه، والثاني أن يذكر اسم الله، ولعل هذا من الأمور الغامضة الباطنة التي لا ندرك معناها، ولكن على الأقل اعتبر بما فيها من معنى أدبي. إن جاء اليوم من يسمون أنفسهم بالنباتيين، وكما ذكرنا يرضى الناس عنهم مع ما في أقوالهم من غلو وتشدد وتضييق على الخلق، فقالوا هذا مخلوق بأي حق تزهق نفسه لتأكل أيها الإنسان؟ أقول له: أذن لي خالقه إذنا عاما، ثم أكرر هذا الإذن في كل مرة. فهل اعتبرت بهذا المعنى من معاني الأدب على الأقل، وهو معنى مطلوب أن يوجد في النفوس، معنى الأدب ومعنى تعظيم الحرمات، وأنك تدرك أن هذه الروح مع أنها روح حيوان وليست روح إنسان ما جاز لك أن تزهقها إلا بإذن خالقها، وما جاز لك أن تزهقها إلا لمصلحة أرجح، والله عز وجل أرحم بك وبها وبكل خلقه. فإذا أنت على يقين أنه طالما أن خالق تلك الروح قد أذن لك في إزهاقها وأنت تكرر الإذن، فإذا فله في ذلك الحكمة البالغة. وأما أن يكون هذا الإزهاق بطريقة محددة وهي قطع الأوداج، وهم يقولون ما بالكم طالما أنها المقصود أن تفقد حياتها لكي تأكل أنت لحمها، فما بالكم تشترطون أن يكون ذبحها بطريقة معينة؟ قلنا: استسلاما للخالق الذي خلقنا وخلقها، ثم تبين لنا فيما بعد ويثبت العلم الحديث بأن لحمها لا يطيب ولا يزكى، وكأن معنى التزكية هنا يشمل معنى طبيا، لا يزكى إلا بهذه الطريقة. وانظر إلى هؤلاء الذين يتركون الذبح ويضربون البهيمة على رأسها لتموت، ظنا منهم أنهم أرحم بها من خالقها، ومع هذا إذا قطعت الأوداج حدث الأمران معا: الرحمة بالحيوان وتطيب اللحم للإنسان. فمجرد قطع الأوداج تمتنع الدماء من الوصول إلى المخ، لأن الأوداج هي التي تغذي المخ، فيتوقف مركز الألم في المخ بعد 3 ثواني بالضبط، وكل ما تراه من حركة الحيوان حركة بلا ألم، بقيت حياته وذهب ألمه. فماذا تفعل تلك الحياة؟ تحرك الجهاز العصبي لينتفض ويرسل الدماء إلى المخ التي لا تصل ولكن تخرج إلى الخارج، فيأتيك اللحم قد نقي من دنسه بخلقة الله التي خلقها بعد أن اتبعت شرعه، لأنه هو الخالق وهو المشرع. فإن اتبعت شرعه فيما خلق استقامت الدنيا وإلا لم تستقم. متى علم الناس هذا؟ علموه في القرن العشرين، من 20 أو 30 سنة تقريبا. متى التزم به المسلمون؟ التزموا به فور أن أمرهم الله تبارك وتعالى به، فهم يلتزمون به وبغيره إلى أن يلقوا الله تبارك وتعالى مسلمين مستسلمين لشرعه عز وجل، وهم على ثقة ويقين أن شرع الله تبارك وتعالى أحسن وأتم، ولا يستمعون إلى مجادلة من يوحي إليهم الشياطين لكي يجادلوا المسلمين في شريعتهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعله ملتبسا علينا فنضل، اجعلنا اللهم المتقين إماما، اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.